ذكر سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله فيما سبق كيفية تدبير الإمام الرضا في مواجهة خطة المأمون وولاية العهد، وتمكنه عليه السلام من الدعوة إلى الإمامة الحقة وإيصال نداء التشيع. وها هو يستكمل كلامه فيقول: وأيضا حديث الإمامة المعروف الذي قد ذكره الإمام عليه السلام في مر لعبد العزيز بن مسلم، إضافة إلى تلك القصائد الكثيرة التي نظمت في مدح الإمام بمناسبة تسلمه ولاية العهد، ومنها قصيدة دعبل وأبي نواس اللتان تعدان من أهم القصائد المخلدة في الشعر العربي. إن كل ما ذكرناه من استفادة الإمام عليه السلام من مسألة قبوله بولاية العهد يدل على مدى النجاح العظيم الذي حققه الإمام عليه السلام في صراعه ضد سياسة المأمون. وفي تلك السنة نجد الخطب حافلة بذكر فضائل أهل البيت في المدينة، ولعله في الكثير من الأقطار الإسلامية، وذلك عندما وصل خبر ولاية علي بن موسى الرضا عليه السلام، فبعد أنه لم يكن هناك شخص يجرؤ على ذكر فضائل أهل بيت النبي عليهم السلام، وكانوا يشتمون علنا على المنابر لسبعين سنة وما تلاها من سنوات، فقد رجع في زمان الإمام الرضا عليه السلام ذكر عظمة وفضائل أهل البيت في كل مكان، كما إن أصحابهم ازدادوا جرأة وإقداما بعد هذه الحادثة. وتعرف الأشخاص الذين كانوا يجهلون مقام أهل البيت عليهم السلام إليهم وصاروا يحبونهم، وأحس الأعداء الذين أخذوا على عاتقهم محاربة أهل البيت بالضعف والهزيمة. فالمحدثون والمفكرون الشيعة أصبحوا ينشرون معارفهم التي لم يكونوا ليجرؤوا قبلا على ذكرها إلا في الخلوات، في حلقات دراسية كبيرة، وفي المجامع العامة علنا. في حين رأى المأمون أنه من المفيد فصل الإمام عليه السلام عن الناس، فهذا الفصل والإبعاد هو في النهاية وسيلة لقطع العلاقة المعنوية والعاطفية بين الإمام والناس، وهذا ما يريده المأمون. ولمواجهة هذه الخطوة لم يكن الإمام عليه السلام يترك أي فرصة تمكنه من الاتصال بالناس إلا ويستفيد منها خلال تحركه ومسيره. فمع أن المأمون كان قد حدد الطريق التي سيسلكها الإمام من المدينة وصولا إلى مرو، بحيث لا يمر على المدن المعروفة بحبها وولائها لأهل البيت مثل قم والكوفة، لكن الإمام عليه السلام استفاد من كل فرصة في مسيره لإقامة علاقات جديدة بينه وبين الناس، فأظهر في منطقة الأهواز آيات الإمامة، وفي البصرة التي لم يكن أهلها من محبي الإمام سابقا جعلهم من محبيه ومريديه، وفي نيشابور ذكر حديث السلسلة الذهبية ليبقى ذكرى خالدة، إضافة إلى ذلك الآيات والمعجزات التي أظهرها، وقد اغتنم الفرصة لهداية وإرشاد الناس في سفره الطويل هذا. وعندما وصل إلى مرو التي هي مركز إقامة الخلافة كان عليه السلام كلما سنحت له الفرصة وأفلت من رقابة الجهاز الحاكم يسارع للحضور في جمع الناس. والإمام عليه السلام فضلا عن أنه لم يحض ثوار التشيع على الهدوء أو الصلح مع جهاز الحكومة، بل إن القرائن الموجودة تدل على أن الوضع الجديد للإمام المعصوم كان عاملا محفزا ومشجعا لأولئك الذين أصبحوا بفعل حماية الإمام ومؤازرته لهم محل احترام وتقدير، ليس فقط عند عامة الناس بل حتى عند العاملين وولاة الحكومة في مختلف المدن. بعد أن كانوا ولفترات طويلة من عمرهم يعيشون في الجبال الوعرة والمناطق النائية البعيدة، فشخص مثل دعبل الخزاعي صاحب البيان الجريء الذي لم يكن على الإطلاق يمدح أي خليفة أو وزير أو أمير، والذي لم يكن في خدمة الجهاز الحاكم، لا بل لم يسلم من هجائه ونقده أي شخص من حاشية الخلافة، وكان لأجل ذلك ملاحقا دوما من قبل الأجهزة الحكومية، وظل لسنوات طوال مهاجرا ليس له موطن، يحمل داره على كتفه ويسير من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة. أصبح بإمكانه الآن مع وجود الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن يصل ويلتقي بمقتداه ومحبوبه بحرية، وأن يوصل في فترة قصيرة شعره إلى كل أقطار العالم الإسلامي. ومن أشهر وأبهى قصائده تلك التي تلاها للإمام عليه السلام حيث اشتهر بها، والتي تبين وثيقة الثورة العلوية ضد الأنظمة الأموية الحاكمة. حتى إنه وفي طريق عودته من عند الإمام كان يسمع قطاع الطرق يرددون تلك القصيدة نفسها، وهذا يدل على الانتشار السريع لشعره. ثم ينتقل سماحته لذكر شهادة الإمام الرضا عليه السلام، إذ يعبر بقوله: والآن نعود لنلقي نظرة عامة على ساحة الصراع الخفي الذي بدأ المأمون بالإعداد له، ودخل فيه الإمام علي بن موسى الرضا لأسباب التي قد أشرنا إليها. فلنرى كيف كان الوضع بعد مضي سنة على تسلم الإمام ولاية العهد. لقد جعل المأمون علي بن موسى متمتعا بالإمكانات والمكانة المرموقة، لكن الجميع كانوا يعلمون أن هذا الولي للعهد وصاحب المقام الرفيع لا يتدخل في أي من أعمال الحكومة، ويمتنع برغبته عن كل ما يرتبط بجهاز الحكم، وكانوا يعلمون أيضا أنه ولي العهد بذلك الشرط، أي عدم تدخله بأي عمل من الأعمال. كان المأمون سواء في رسالة أمر تسليم ولاية العهد أو في كلماته وتصريحاته الأخرى قد مدح الإمام عليه السلام بالفضل والتقوى، وأشار إلى نسبه الرفيع ومقامه العلمي المنيع. وبعد أن كان قسم من الناس لا يعرف عن الإمام عليه السلام سوى اسمه، حتى إن مجموعة من الناس كانت قد ترعرعت على بغضه، فقد أصبح في غضون سنة معروفا عندهم بأنه شخصية تستحق التعظيم والإجلال واللياقة لاستلام الخلافة، فهو أكبر من الخليفة المأمون سنا، وأغزر علما وتقوى، وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم وأفضل. وبعد مضي سنة، ليس أن المأمون لم يستطع كسب ود ورضا الشيعة المعارضين بجلب الإمام عليه السلام إلى قربه فحسب، بل إن الإمام عليه السلام قام بدور أساس في تقوية إيمان وعزيمة وروحية أولئك الشيعة الثائرين. وبخلاف ما كان ينتظره المأمون، فإن نجم الإمام في المدينة ومكة وفي أهم الأقطار الإسلامية لم يخبو، ولم يقذف بتهمة الحرص على الدنيا وحب الجاه والمنصب، بل على العكس من ذلك تماما، فقد ازداد احترام وتقدير مرتبة الإمام المعنوية لدرجة فتح الباب أمام المداحين والشعراء بعد عشرات السنين ليذكروا فضل ومقام آبائه المعصومين المظلومين.